Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم 13 من شهر 11 سنة 2015. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الأمم المتحدة تكشف عن 104 حالة وفاة بالحمى النزفية وتسجيل 200 حالة اشتباه بالإصابة، ووالي وسط دارفور يقول إضراب أطباء الولاية غير شرعي، والي شمال دارفور يعترف بارتفاع نسبة بلاغات الاختطاف والمخدرات ونفوق مواشي وحرائق في قصف السلاح الجو الحكومي بشرق جبل مرة. تحالف قوى الإجماع الوطني بيقول جهاز الأمن فوق الدستور، ويتهم حزب المؤتمر الشعبي بتسريب ورقة البديل الديمقراطي إلى لجان وزبة البشير. العشرات من اللاجئين السودانيين يتظاهروا بالقاهرة احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية، ومزارعي الجزيرة بيشتكوا من صعوبة تمويل زراعة القمح. المتضررين من تعلية خزان الروسيرس بيتهموا السلطات بنهب 13 مليار خصصت لتعويضهم، واتحاد الصحفيين يتهم رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي بنهب 50 مليون. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت الأمم المتحدة أن تسجيل 200 حالة اشتباه بالإصابة بالحمى النزفية، منها 104 حالة وفاة في 12 محلية من محليات ولايات دارفور الخمسة، وأكدت أغزمية وخمس عين من الحالات المشتبه فيها اللي أظهرت 28 منها بأنها حمى الضنك في ولايتي شمال وغرب دارفور، وسبعة أظهرت بأنها التهاب الكبد في ولايتي غرب دارفور، وأربعة في كل من ولاية غرب ووسط دارفور، بالإضافة إلى 9 حالات أظهرت فيروس النيل الأبيض في ولايات غرب وشمال ووسط دارفور. أدى خصف لسلاح الجو الحكومي أمس الاثنين إلى نفوق عدد من المواشي وإشعال حرائق محدودة شمال فنجا بشرق الجبل، وقال شهود لراديو دبنجا إن طيارة تابعة لسلاح الجو الحكومي حلقت صباح أمس الاثنين لمدة ساعة في سماء منطقة فنجا، ومن بعد رمت 4 قنابل متفجرة 3 كيلومتر شمال فنجا، مما أدى إلى نفوق 7 من الأغنام و2 من الحمير مع إشعال حرائق محدودة في المزارع. أقر والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف بارتفاع نسبة بلاغات الاختطاف والمخدرات وانخفاض بلاغات القتل العمد والنهب والحرابة والاغتصاب. وقال يوسف في خطاب أمام المجلس التشريعي للولاية أمس الاثنين، قال إنه قضية ضبط المتفلتين وتحقيق الاستقرار بتعد أهم أولويات حكومته، وأكد يوسف تشجيع حكومته للمصالحات وقيام المؤتمرات من أجل ردق النسيج الاجتماعي. وصف تحالف قوى الإجماع الوطني منع سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادية بالحزب الاتحادي جلاء الأزهري وطارق عبد المجيد من السفر إلى باريس ومصادرة جوازاتهم، وصفوا بالانتهاك الخطير، وقال إنه جهاز الأمن يتمتع بسلطات فوق الدستور. وقال عضو التحالف أبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الاثنين إنه جهاز الأمن بات أكثر قوة من الدستور الذي ينص على حرية التنقل، واتهم الشيخ حزب المؤتمر الشعبي بتسريب ورقة البديل الديمقراطي التي ساقتها قوى الإجماع الوطني إلى لجان الحوار، وقلل الشيخ من مجريات الحوار في ظل سيطرة الحزب الحاكم على الحوار ورفضه لتقرير لجنة الحوار. وكشف الشيخ أن تحالف قوى الإجماع الوطني فوض رئيسه فاروق أبو عيسى للمشاركة في اجتماعات باريس بمشاركة الجبهة الثورية ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. نفذ اللاجئين السودانيين اعتصام أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة احتجاجا على تردي الوضع الأمني بكل من مدينة السادس من أكتوبر مساكن عثمان والحي العاشر، إلى جانب تأخير إجراءات اللجوء وعدم تلقيهم المساعدات الإنسانية. وقال اللاجئ أحمد محمود الناطق باسم لجنة لاجئي مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر لراديو دبنغا، قال إنهم هم بيعانوا من الاعتداءات المتكررة من قبل سكان الحي ومضايقتهم بتوجيه ألفاظ نائبة وعنصرية ضدهم، بالإضافة إلى تأخير إجراءات إعادة التوطين وإكمال ملف اللاجئين الجدد. وأكد محمود بأن مفوضية اللاجئين ما بتقدم لهم أي مساعدات، وقال إن المفوضية ما بتستجيب لمطالبهم. وناشد محمود المفوضية إنها توفر مخيم خاص للاجئين السودانيين والإسراع في تقديم المساعدات لهم وحسم الملفات وإعادة توطين من تمت اعتماد طلباتهم. وأضاف اللاجئ أحمد محمود لراديو دبنجة من القاهرة:
احنا كلاجئين بجمهورية مصر العربية في 6 أكتوبر بالتحديد بتواجهنا كثير من الصعوبات الأمنية منها، وفي بطء في سير عملية تحديد الوضع للاجئين اللي التمسوا طلب لجوء، وفي برضو بطء شديد في التوطين. فرفعنا شكاوى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدة مرات وباعتصامات، لكن ما في رد مقنع، ما في حلول. آخر اجتماع كنا معهم امبارح 8 من الشهر الجاري ده، مطالب قلنا واضحة إنه ما دام ما في حلول واضحة وحلول مجدية أمنية، قلنا عاوزين مخيم برا خارج القاهرة. قابلوه برفض تام، أدونا حل إنه إحنا هنعمل قسم شرطة في مساكن عثمان بالتحديد نحافظ على أمنكم. إحنا عددنا ما لا يقل عن 4725 لاجئ ولاجئة في 6 من أكتوبر. إحنا بنطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف الإسراع في عملية توطين وتحديد وضعهم، وعايزين مخيم خارج القاهرة أو محل خاص باللاجئين السودانيين، وعايزين الإسراع بتحديد من لم يحدد وضعهم. كمان عايزين المساعدات اللي مكفولة للاجئ في المواثيق الدولية.
كشف مك مملكة فازوغلي بولاية النيل الأزرق المك يوسف حسين عن عدم معرفة متأثري تعلية خزان الرصيرس حتى الآن بمصير 13 مليار جنيه تم تخصيصها لهم نظير التأثير بالتعلية. ووضح حسين أنهم هم ظلوا من سنة 2012 الشهد فيها تهجيرهم بسعوا وراء تعويضات، ولكن جميع محاولاتهم باتت بالفشل. وأكد أن مشاريع المحجرين الزراعية غمرت المياه ولم يتم تعويض أصحابها. أطلقت ميليشيات حكومية سراح 4 مهندسين تابعين لشركة زيل للاتصالات كانت اختطفتهم مطلع الأسبوع الماضي بجنوب دارفور، وذلك بعد أن تم دفع دية قدرها 30,000 جنيه. وصف والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم إضراب أطباء الامتياز والخدمة الوطنية بالولاية، وصفوا بأنه غير الشرعي لجهة أن الحوافز التي يطالب بها قررتها حكومة الولاية. وقال الوالي أن الإضراب شمل أطباء الامتياز والخدمة الوطنية فقط، وليس الأطباء الاختصاصيين والأطباء العموميين. وأكد الوالي في حديث لراديو دبنجا أن حكومته ملتزمة بدفع حوافز الأطباء المضربين، وكان أطباء الامتياز والخدمة الوطنية دخلوا في إضراب مفتوح من يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على عدم صرف حوافزهم لعشر شهور والبالغ قدرها 350,000 جنيه. وأضاف الوالي الشرتاي جعفر عبد الحكم لراديو تبنجا من زالنجي:
هذا الإضراب غير شرعي باعتبار أنه احنا قاعدين ندفع المرتبات فصل اول لجميع العاملين في الولايه بما فيهم الاطباء والاسر الصحيه بنسبه 100% وشهر بشهر، والحوافز دي حددتها مجلس الوزراء تشجيعا للاطباء الاختصاصيين. هم الان غير مضربين، ولكن الاضراب بالنسبه للخدمه الالزاميه والاطباء الامتياز اللي اصلا لسه هم ما اصبحوا اطباء بالقانون، احنا بنجيبهم لسد الثغرات اللي بتنتج نتيجه لعدم توفر الاطباء العموميين والاطباء الاختصاصيين. احنا ملتزمين دفع هذه الأوافز شهر بشهر، ربما يكون هنالك تأخير لشهر أو لشهرين، ولكن هذا التزام جاري ملتزمة به الحكومة وتدفع وفق إمكانات الحكومة الولائية. لذلك أنا هنا في اعتقادي أنه هذا الإجراء هو غير شرعي، وفي إمكاننا أن نتخذ أي إجراءات قانونية بتاعت خدمة مدنية، ولكن لأنهم هم ذات حديثين في هذا المجال وكذا قلنا نعذر وندي فرصة حتى يستبين لهم الحقيقة.
من جهة ثانية أقر والي وسط دارفور الشرطي جعفر عبد الحكم بأنه المرافق الصحية ومستشفيات الولاية بتواجه ضغط، خاصة مستشفى زالينجي، إلى جانب نقص في الكوادر الطبية والوسيطة. وكشف الوالي بأنه تم التصديق بإنشاء مستشفى مرجعي وكلية طب الولاية واصف عام 2016 بأنه عام الصحة والتعليم. وأضاف الوالي الشرطي جعفر عبد الحكم لراديو تبنجا من زالينجي:
مستشفى زالينجي المستشفى طبعا مستشفى أكبر، والضغط بتاعت التردد فيه أكبر. كانت دي كلها عرضناها للإخوة في وفد الاتحاد الجانا فيما يلي قضايا البنى ذاتها التحتية، الإنشاءات، الأقسام إلى ذلك. برضو رئاسة الجمهورية وصادقت بإنشاء مستشفى مرجعي، وهو هيكون مستشفى تعليمي. تم التصديق أيضا بإنشاء كلية طب جامعة زالينجي إن شاء الله، وهو في خلال العام 2016 كل المحورين دي هيكتمل، وبالتالي هيكون في عدد من الاختصاصيين المعلمين طبعا في الجامعة، وبالتالي هيكون في عدد من الأسر الصحية الإضافية، لأننا أيضا قررنا إنشاء أكاديمية صحية نخرج عدد من الأسر الصحية مثل المساعدين الطبيين والأشعة والمختبرات والتخدير وما إلى ذلك. بتاع 2016 هيكون عام حافل لحل قضايا الصحية كلها على مستوى الولايات، ونفس في الكادر 8 أخصائيين اختلاف التخصصات. حوجة الأساسية بالنسبة للولاية تقريبا في 5 مستشفيات، يعني لسه ما وصلنا ولا 50% من المعايير العالمية.
هاجم أمين شؤون العضوية باتحاد الصحفيين مرغن يونس والأمين الاجتماعي رحاب طاحة هاجم رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي وتعاركوا معه بالأيدي بسبب استيلاء الرزيقي على نسرية قدرها 50 مليون جنيه لتمويل سفره إلى نيويورك مؤخرا دون علم الاتحاد. ورفض الاتحاد حصول الصادق الرزيقي على 50 مليون من خزينة وأموال اتحاد الصحفيين كنسرية لسفره إلى نيويورك، باعتبار أن الدعوة له جاءت بصفة رئيس تحرير الانتباه وليس بصفة رئيس لاتحاد الصحفيين. تداولت مواقع إلكترونية ليبية إن تنظيم داعش في ليبيا صلب سوداني في أواخر شهر 10 الماضي حاول الفرار، تم القبض عليه ومعه رواتبه التي قضاها طيلة التحاقه بالتنظيم والتي تبلغ قيمتها 10,000 دولار. وكان الهارب اصطدم بحاجز لداعش عند مدخل مدينة سيرت الشرقي، اعتقلوه رجال التنظيم وأحالوه إلى المحكمة الشرعية التي قضت بصلبه. أكد خبراء أن تكلفة التخلص من حاويات النفايات الخطرة الموجودة بميناء سلومة جاف بتبلغ 46 ألف دولار أمريكي للحاوية الواحدة. وضح خبراء في تقرير سلموه لهيئة الموانئ البحرية بأن الحاويات التي يجب التخلص منها بيصل عددها إلى 127 حاوية، أي ما يعادل 5,842,000 دولار. وطبقا للتقرير فأن جميع الحاويات 127 بتحتوي على نفايات خطرة من مواد مختلفة. اشتكى مئات المزارعين في مشروع الجزيرة من صعوبات بتواجه تمويل زراعة القمح خلال الموسم الشتوي الحالي للحد الذي قرروا معه الامتناع عن زراعته. وقال إبراهيم محي الدين عضو سكرتارية تحالف المزارعين إن الجهات المختصة طالبتهم بشيك ضمان واشتراطات بنكية تلزم المزارع بسداد ما عليه من ديون سابقة. الخبر الأخير في النشرة: وصلت إلى مدينة عدن اليمنية أمس الاثنين كتيبة عسكرية جديدة من القوات المسلحة السودانية للمشاركة في حرب اليمن. وقالت مصادر عسكرية إن القوات عبارة عن كتيبة بتتكون من 400 ضابط وجندي. مستمعي راديو طبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجة حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيت تسمع راديو دبنجة في الموجات اللي بتسمعها حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
يا دبنجة ترتقو بالشيش،
يا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
يا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو.
صراحة مع كمال الصادق.
الكيزان ده المارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها، العمارات دي حقتكم انتو، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان، البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض دي عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور
اول مباراه مر بشير يا اخي صلح حمتي، وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلاهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور، في قرى ذات حرقهم ما حصل يوم انه حركات قاب مشوا بريب عليه وزاب.
برنامج يناقش كل القضايا،
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقيت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص
البشير شعب الأزمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص،
تعالوا قبل ما أحصلكم السلام السريع، إما السلام اما كسح ومسح من السحب السريع
امسح اكسح قشه ما تجيبوا حي.
كل الكلام برا.
اذا هم عندهم الناس دايرين وخلوا يشيل الناس الرجال قاعد في خلا الناس الرجال بمضغوا الحديد بدفوه المويه، لكن انا ما بنقدر تيناي كلنا بمضغوا. انا ما مساكن ساكت يجوا يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين دي فينا دي. ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل لنا المواطن؟
بصراحه شديده
سحبت اربع رجال جلب الحطب والجيش وتعرضت اليهن الجنجويت واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحه.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ كمان الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال إنه موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت بيبدأ من 2015 من تهي إلى 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي وأنه هم بيعملوا بعض الإجراءات ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة، وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما أنه الناس بيكرروا في أزمة حقيقية، أزمة هيكلية في الاقتصاد بتاعت السودان، والمواطن بيشوفه خلي من الأرقام بتاعت الحكومة بتكلم أنه الوضع هتتحسن. الحكومة مدركة تماما أنه الوضع ده ما يمكن أنه يتحسن خالص، لأنه في أزمة حقيقية والاقتصاد ده تحول. الآن الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات إنتاجية وبيحتاج إلى مهارات إلى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي إحنا كنا عندنا مثلا الزراعة والصناعة، دي يعني كانت حاجة كبيرة جدا وحاجة رئيسية جدا للإنتاج بتاعت البلد. وعندنا مثلا البترول وفي المصانع التابعة للبترول، دي كلها كانت بحتاج إلى مهارات عالية والإنتاج فيها عالي جدا. حصل إنه القطاعات دي انهارت، الناس اتجهت لمهن أخرى. تمشي الخرطوم الآن الناس مكدسة، الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة بيشتغلوا في الرعي، الآن كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية بيبيعوا التلج وشغالين الأورنيش. دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة، ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني، الحكومة هسه بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن، هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وفي تزايد، ده أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هوامش بتاعت المدن الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعت الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبتبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي هسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشية في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لأنه أنت بتعيش إنك تجيب التجار الآن بيجيبوا الدولار ده من السوق الأسود وبيمشوا بيجيبوا السلع، والسلع دي أسعارها غالية جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي دي بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الأسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعة بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع أسعارها كلها في زيادة، حتى الصادرات بتاعتنا الآن ماشية في زيادة بالمعدل بتاع لأنه
أصل الدولار عمل أكتر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكاية إنه التضخم، الحكومة دي دائما هنا قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، حسابات بتاعتهم بتاعت 2015 إنه التضخم 22%، الآن بيقروا إنه التضخم في معدل بتاع 38 إلى 36%، والتضخم بالحقيقة أكثر من هذا، التضخم أكبر من ده لأن المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الأسعار في السودان بتوري إنه التضخم ماشي عالي جدا، هو عشان ده الموازنات دي ما بتشتغل. أنت أول ما تفترض إنه التضخم ده هتنزل أو هتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، أنا بتكلم أنت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة، لأنه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الإيرادات.
هسه التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف التضخم الآن أكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الاقتصادية للسودان الآن من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنس في نيويورك، أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية، فيها السودان عمل شبكة بنوك بيتعامل معه، في حوالي أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة، الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة، البنوك وقفت التعامل. الآن الحكومة ده ضغط كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية لأنه بالطريقة دي الدولار هتصل يعني هتصل بارتياح هتصل 20 وفوق بارتياح جدا، المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجود في السودان كلها مرتبطة بأنه يشيل المقاطعة الاقتصادية، وده الشرط بتاع الأمريكان أنه لابد يكون في سلام وفي سبيله إحنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعة الاقتصادية، فبيفتكر أنه معدلة التضخم هيستمر وما هينزل أبدا، ما في ذلك أنه بالظروف دي، وإذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ده ورجع على مناطق بتاعت الإنتاج وما كان مجد سلام والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بقى مناطق بتاع إنتاج، المزارع في طويلة ينتج والقاعد في شجرة ينتج والقاعد في شمالية بينتج، بفتكر إنه أي حديث إنه التضخم حينزل بفتكر إنه ما صح.
طيب دكتور اليوم الدولار بقى أعلى بكثير من 10 جنيه، فوق 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رأيك السبب شنو وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعة الاقتصادية ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب، المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014، دي خلت حاجة واحدة، أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه في مقاطعة اقتصادية، الآن المعدل بتاعة المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي انت عندك حتى في خروج من مسألة بتاعة الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين في طلب على الدولار، الطلب على الدولار دي كان زمانك بتجي عن طريق البنوك الخارجية اللي بيتعامل معه، الآن البلد ما عنده طريقة انه يجيها الدولار والبنوك مقاطعة ما قادر يتعامل معك، انت هتضطر انك تجيب الدولار بالسوق الأسود
تجيبه من السوق الأسود وتجيبه من الموازنة عشان تعدل من المشاكل الموجودة في الاقتصاد دي. لأنك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الإنتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي. الآن أنت ما عندك الدولار، فلازم تكون السوق الأسود دي شغال. السوق الأسود الحكومة هيخليها تستمر، والحكومة ضغط من مصلحتها السوق الأسود دي تستمر، لأنك البنوك ما حتتعامل معاك. وأكثر ناس شغالين في تجارة العملة هم ناس الحكومة ذاته، والتجار بتاعت الحكومة هم أكثر ناس شغالين في سوق العملة.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف، الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقة الدولار حيستمر في تصاعد. الحكومة الآن عمل لها فرامل إنها مدد بطريقة فجأة، بتحاول إنه بكثرة كان خلوها تمشي بالطريقة التدريجية ده، لكن إذا مشت بهذه المعدل بصل المرحلة بتاع إفلات. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود، إذا فشل والحكومة أمت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر. وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمش، وبارتياح جدا الدولار حتصل لـ20، بارتياح جدا. إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل لـ20، وحتصل إنه الاقتصاد حينكمش، لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة توصله ترسله برا. يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل، وحيكون في انكماش اقتصادي، والانكماش ده بيزيد مع درجة البطالة. ناس عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج، يعني كأنها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان. فبفكر الأوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة اللي نحن معتمدين عليه اعتماد كبير، لأنه البلد ما تنتج أصلا. البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية والدين الخارجي، الديون بتاعتنا المتراكمة.
الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتأخرات. كويس؟ لأنه السودان موقف إنه ما قاعد يدفع الديون ذاته، عشان تحس إنه الناس بيديروا الاقتصاد بإهمال وبيديروها بعدم مسؤولية ولا مبالاة، إنه الدولة يعني ما قادرة حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الأجيال القادمة إنه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار ونمت لغاية ما وصلت 47 إلى 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل6 جنيه، ووزير المالية قال إنه التعديل ده بيجاء عشان يزيلوا التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك؟
وطبعا أي دعم بنزل أي اقتصادي بيقول لك بيخلق التشوهات دي على مستوى النزل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي أكثر من 15 مليون فقير، أنت كدولة يعني تتكسر عليهم إنه تدعمهم إنه يأكلوا خبز؟ الشيء الثاني إنه الخبز أصلاً الحكومة قاعدة بتدعمها من شنو؟ أصلاً كان المرتبطة ودي اتفاقه مع البنك الدولي إنه ياخذوا الذهب بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي، ويشيلوا الذهب ده الإيراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومة كانت بالنسبة للذهب كانوا متوقعين إنه ينتجوا 75، كانوا سنة 2014 انتجوا حوالي 75 طن. توقعوا إنه في 2015-16 ينتجوا 120 طن، ودي ما تحققت. والدولار ما موجود، في شح بتاع دولار إنه يجيبوها عشان ياخدوا بها القمح، فما عندهم خيار غير إنه يجيبوا جزء منها من السوق الأسود. ما ممكن يجيبوها من السوق الأسود يفكوا لهم ب2.9 ولا 3، فلا بد يزيدوها بسعر معقول شويه، يعني مناصفه كده. فالحكومه الان شغاله في اجراء بتفكر انه في النهايه اسعار بتاعت القمح هي نزلت كثيره في الاسواق العالميه، وهم ذات رفعوا السعر بتاعت الدولار بالنسبه للموردين بتاعهم. الحكومه الان ما قاعده تدعم القمح خالص لانه الاسعار العالميه نزلت، فهم بعد يضطروا انه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم يوفروها للمواطنين لكن باسعار زياده. وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود الآن نزل كثير جدا في العالم. بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن، فهي كده الحكومة كذبانة في مسألة بتاعت الوقود دي، حكومة كذبانة فيها لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة. متوقعين أسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50، لأنه في بدائل كثيرة للنفط وكده. فبتكن إنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعت الخمسية بقول إنه إحنا قاعدين نحارب الفقر وغيره وغيره، لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدامي عن التعليم والصحة وتتخلى عن كل التزاماتك. وهم الآن بيطبقوا الروشتكة البنك الدولي بيطبقوا الروشتكة باعتبار أنه إذا رفعت العقوبات تستطيع أنه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد. حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار، والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة تبقى مسألة تكتيكية بس عشان نلقوا يرفعوا الدعم عشان نقضوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم عشان يرفع عليهم العقوبات عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي، بفتكر هذا برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجر حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث، رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080000470. أكرر 00312080000470. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لما الواحد بيدي دارفور حقه الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوته في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمه اذا حالة قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مكان كان عندي يا مكان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. معلش نعتذر للناس اللي اتصلوا في الفترة اللي فاتت فترة غيابي ودخرنا نرجع لهم لأنه كنت في إجازة سنوية. واعتبارا من الحلقة دي حنسجل كالعادة البرنامج مرة كل أسبوع، وأنسب أيام ممكن تتصلوا فيها عشان أسجل معاكم هي يوم الأحد بالظهر ويوم الاثنين الصباح. وبشكركم برضو على متابعتكم لبرامج راديو دبنجة اللي بيجيكم بالموجة القصيرة وساتلايت والإنترنت. نخش في النداءات اللي وصلتنا في الفترة اللي فاتت طبعا، وأنا اليوم يعني راح أحاول ترجع للناس. النداء الأول من الدردوق شرق النيل من أم جبر عبد الله، وفقد أخوها أبو القاسم عبد الله أخوها شقيقة، مشى كان شغال تاجر في المجلد بجنوب كردفان وأخباره انقطعت قالت من 20 سنة. آخر خبر سمعوه قبل 10 سنوات، أم جبر شغالة في السجون وجواح الزميلة كان في الجنوب في منطقة البونج، فمتحركين جايين قال جاه واحد عسكري عريف في الجيش وسأله قال له انت في السجون فاتوا وحده، وبعدين بعد تعارفوا ووراوا الوحدة حقته وكده قال له خلاص كتب ورقة قال له المذكرة دي تديها لأختي اسمها أم جبر شغالة معاكم في السجون. بعدين قال زميلة ضيع الورقة وبعد ذاك الأثر راح تاني خلاص، وده آخر خبر اللي هو قبل 10 سنوات. نسمع جزء من الحكاية من أم جبر عبد الله.
أنا ساكنة دردوق شرق النيل هنا بحري، اسمي أنا مجبر عبد الله فاقد أبو القاسم عبد الله المعش أخوي شقيقي. والله مشى البلد ومن البلد كان هو تاجر خش الجنوب دي وخلاص اتفقد يعني ما عرفنا لا 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 بيتصل ولا بيكتب جوابات ولا أي شيء. كان أنا شغالة في السجون رأسة السجون، عندنا كان عسكري قبل 10 سنة جنوبي ومشي بطريق حتى اسمها البوين ساكبين عربات تاع ساكر جيش خشب جاه ولد طبي جاري عريس جاري قال دقاه في لابس اللبس بتاع السجون ضربه في ظهره وقال لي يا أخي أنت تابع لوين عربية مدورة أنت تابع لرأسة السجون ولا المحاد ولا تابع جيم فوبر ولا تابع لي ياسو وحدة قال لي أنا للمحل قال لي عندي أختي معاكم هناك من جبر عبد الله عليك الله لما تمشي أديها الورقة دي مذكرة صغيرة قال ورقة صغيرة كتب لي الاسم قال لا أخوتي عايش وانضم للجيش وإن شاء الله لو لقى ديار بجرائج هالجنوبي مسك الورقة وجه لما جاء في السكة ودر المذكر لما جاء قال لهم يا جماعة أنا شغال هنا لكن في مرة أنا ما بعرف قالوا اسمها جاغور فقعدوا يضحكوا عليه وقال ليه ما مجاغور اسمها مجبر ليهنا أن إحنا عندها أخوة لقيناه وكده كده كده وكتب لي مذكرة وأنا ودرت المذكرة قال هو عايش وقال لو لقى غيار بجراجة.
هل عنده خبر أو معلومة من أبو القاسم عبد الله ممكن اتصل بشقيقته أم جبر في نمرة التلفون 09-103-162-17. النمرة مرة تانية 09-103-162-17.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من غرب كردفان من منطقة جبر الدار نداء من محمد حامد محمد، وبيسأل من عبد الرحيم موسى جاد الرب. عبد الرحيم مرق سنة 2011 كان في الجنوب في بانتيو شغال في سوق هناك، وأخباره انقطع من الوقت داك من 2011 ما عرفوا الحصل عليه وشنو. عبد الرحيم لما مرق كان عمره 27 سنة، وآخر خبر منه قالوا زول ده انضم للحركة الشعبية، والكلام ده قالوا جابوا زول كان معاه هناك جراجع وأداهم المعلومة دي. نسمع كلمتين من النداء.
خلاص كيف معك محمد حامد محمد من غرب كردفان من جبر الدار من منطقة جبر الدار. وبسأل من عبد الرحيم موسى يا الرب. عبد الرحيم ده مرق من 2011 في جنوب، وكان في بنك، كان في بنك ومن الزمن ده ثاني مرقنا له أي خبر. كان شغال في دكان من 2011 ثاني مرقنا له أي حتة، جاهز لحد اليوم ثاني مرقنا له أي حتة.
هل عنده معلومة أو خبر من عبد الرحيم موسى جاد الرب ممكن يتصل بمحمد حامد محمد في نمرة التلفون 01-281-736-17، نمرة مرة تانية 01-281-736-17.
عندي ما كان، كان عندي ما كان.
من أم درمان سوق ليبيا نداء من محمد وقيع الله عطى المنان، بيسأل من أخوه منتصر وقيع الله عطى المنان. منتصر كان في ليبيا في الجماهيرية، وبعدين جراجع عمل له عربية هايس كان شغال بسوق فيها بين دار السلام وسوق ليبيا، بعدين تاني فكها مرق مشى السعودية، وبعد فترة جراجع السعودية ما نفعت معه، وحسب كلام أخوه حالته اتدهورت. ها آخر مرة مرق سنة 2007 مش على السوق، وتاني من مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الحصر عليه وشنو. نسمع جزء من نداء أخوه محمد وقع الله.
معك محمد وقع الله عبد المنان ساكنين 29 سوق ليبيا درمان. الرايح لنا والله عندنا أخونا طلع شفتها من 2007 اسمه منتصر وقع الله عبد المنان، والله طلع من 2007 والله. يعني كان بيمشي السوق وبيجي ويرجع فجأة فترة كده، بس هسي من غايب له من 2007 تاني. نحن والله ما خلينا له محل، فتشناه ومشينا ما خلينا محل كده، ما فتشناه في نشرناه في الجرائد برضو ما خلينا محل. مرة قال لنا برضو في قال كان في الشوق، مشينا الشوق برضو ما لقيناه هنا. بزور قال كان شافه الشوق ومشينا الشوق برضه، عدينا زي 3 يوم و4 يوم هناك فتشناه برضه ما لقيناه. والله هو كان في الجماهيرية أول حاجة، كان في ليبيا له زي 8 سنة وجراجة، برضه هنا استقر، كان سايق هايس، هايس كان شغال بدار السلام سوق ليبيا، وقف منها خلاه زي لما لقى ريشات كده وسافر السعودية وجو، وبرضه السعودية ما نجحت يعني، برضه جقعت هنا وتاني، بس من قاعد هنا تاني ما يشتغل حاجة يعني، بقى شوية حالته كده مدهورة بصراحة كده. 2007 مرق تاني نحن ما لقيناه.
عنده خبر أو معلومة من منتصر وقيع الله عطى المنان ممكن يتصل بأخوه محمد وقيع الله في نمرة التلفون 09-019-188-04، نمرة التلفون مرة تانية 09-019-188-04.
كان عندي ما كان، كان عندي ما كان.
نداء جايدة، نداء قصير من نعيمة عبد المحمود الطاهر من المجرور شمال مروابة. نعيمة فقد أولادها 2 حسن الجيلي والحجاج الجيلي، الاثنين أعمارهم 18 سنة وكانوا شغالين تجار، مشوا جهة بانتيو واختفوا في الضربة بتاعت بانتيو سنة 2013، ومن ديك ما في زول لهم خبر. نسمع كلمتين من نداء والدتهم نعيمة عبد المحمود.
اسمي نعيمة عبد المحمود طاهر، ساكنة في مجرور شمال مروابة، وفاقدة حسن الجيلي حجاج الجيلي في الضربة بتاعت بانتيو جنوب، هم مشوا تجار يعني 2013، ما عارفين
والله ميتين حيين
ما عرفناهم.
هل عنده خبر او معلومه من حسن الجيلي وحجاج الجيلي انفقدوا في ضربه بانتي سنه 2013 ممكن يتصل بوالدتهم نعيمه عبد المحمود الطاهر في نمره التلفون 09-02-5-6-0-51، النمره مره ثانيه 09-02-5-6-0-51.
عندي ما كان، كان عندي ما كان.
من كوستي نداء قصير برضو من مهدية علي أبكر عبد الدين، اتصلت بين عشان فقرة الاتصال مع أعمامة، اثنين من أعمامة، واحد اسمه أحمد وادي ومحمد وادي. الاثنين دي كانوا في الجنينة ومشوا تشاد، كانوا قاعدين في جنبينة وكانوا بتتواصلوا، لكن الاتصال بهم انقطع من 3 سنوات، ما سمع منهم خبر وما عرفوا الحاصل عليهم شنو. نسمع جزء من نداء مهدية.
يلا أنا مهدية علي بكر عبد الدين، مهدية علي بكر عبد الدين. يلا بتزعل من عمامة ديل، اسم واحد اسمه أحمد وادي ومحمد وادي، من كانوا من في الجنينة لكن فاتوا من جمينة، هم ساكنين أصلا هناك، وكان بيجونا طوال ويرجعوا، لكن لهم 3 سنة كده ما جونا، وما عندنا لهم رقم، وهم ما اتصلوا علينا. إحنا الأرقام اللي عندنا هذا الجداد هم ما عندهم. يلا عندنا هو أخونا تخالك اسمه علي بكر عبد الدين، وهم ده اسمه أحمد وادي. هم يلا أصلا من كان في الجنينة لكن قالوا لنا فاتوا مجمينا.
أعمى مهدية علي بكر عبد الدين اللي هم محمد وادي وأحمد وادي، لو سمعتوا النداء ده أو إذا أي زول تاني بيعرفهم سمع النداء ده ممكن يكلمون، يتصلوا عليها في نمرة التلفون 09-11-07-82-69. النمرة مرة تانية 09-11-07-82-69.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الدنكوج ريفي حجر العسل، نداء من الفكيش الشيخ العوض، اتصل بينا عشان يبلغ عن ولده الزبير الفكي الشيخ العوض وصاحبه محمد عباس الملقب بضبة. الاثنين ديل انفقدوا في ضربة هجليج، وقال بعد سنة من فقدانهم بلغوهم قال لهم الناس ديل بنعتبرهم شهداء، لكن حسب كلام الفكي ما في أكيدة للخبر ده وما في زول عرف بالضبط اللي حصل عليهم شنو، فحب يوجه نداء عشان احتمال يكون في زول بيعرف معلومة. نسمع جزء من النداء.
اسمي الفكي الشيخ العوض محمد، انا ساكن حي العسل جنوب ريفي حي العسل الدنكوج، اسم الزبير الفكي الشيخ العوض، ايوه ليه طوال، لكن معه صاحبه يمكن يقول لكم صاحبه معه اسمه محمد عباس ضبة. الناس زي ما مرقوا، الناس كانوا في هجيليج عساكر،
ايوه
عساكر كده، وقاموا انفقدوا وقالوا لهم مفقودين، قالوا نحن مفقودين يا سجل، قالوا مفقودين هنا وثاني، جابوا لنا شهيد ما عرفنا شهيد ولا اهله لسه ما اقتنعوا بانه شهيد.
هل عنده خبر أو معلومة من الزبير الفكي الشيخ العوض وزميله وصاحبه محمد عباس ضبة؟ ممكن نتصل بالفكي الشيخ في نمرة التلفون 09-256-174-53. النمرة مرة تانية 09-256-174-53. على كده اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمره تلفون راديو دبنجة مره ثانيه 0-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.